لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
سيشارك قداسة البابا فرانسيس يوم الثلاثاء المقبل في 20 من تشرين الأول أكتوبر في لقاء الصلاة من أجل السلام بروح أسيزي بعنوان لا أحد يخلص بمفرده، السلام والأخوة، الذي تنظمه جماعة سانتيجيديو. وفي بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أفاد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أن البابا فرانسيس سيشارك في وقفة الصلاة المسكونية مع الطوائف المسيحية الأخرى في بازيليك القديسة مريم في أراتشيلي في روما، وفي الحفل الذي سيليها مع ممثلين عن الأديان العالمية الكبرى في ساحة الكابيتول في روما. سيكون لقاء هذا العام اللقاء 34 الذي تنظمه جماعة سانتيجيديو، مستوحى من اللقاء التاريخي بين الأديان الذي أراده القديس يوحنا بولس الثاني في عام 1986. سيعقد هذا اللقاء بمشاركة عدد محدد من الأشخاص بسبب التدابير المفروضة لمكافحة انتشار وباء فيروس الكورونا، وبالتالي سيكون من الممكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وسيجمع هذا اللقاء الأديان العالمية الكبرى بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات. ونقرأ في بيان صادر عن جماعة سانتيجيديو: في هذه المرحلة العصيبة من التاريخ وبسبب الوباء، وإنما أيضا بسبب الحروب القديمة والجديدة الجارية كتلك التي تستمر منذ 10 سنوات في سوريا أو في ناغورنو كاراباخ، من قلب أوروبا ستقدم إلى العالم وقفة من التأمل والصلاة واللقاء، رسالة رجاء للمستقبل باسم الخير الأعظم الذي هو السلام. سيصلي القادة الدينيون في أماكن مختلفة بعد الساعة 4 PM في بازيليك القديسة مريم في أراتشيلي في روما. سيصلي البابا فرانسيس مع مسيحيين آخرين ومع بطريرك القسطنطينية بارتلماوس الأول وممثلي مختلف الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية. وسيصلي اليهود في الكنيس والمسلمون في مباني متاحف الكابيتول، وكذلك البوذيون وممثلو الديانات الشرقية. وبعد حوالي ساعة تقريبا سيلتقي الجميع في ساحة الكابيتول بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا لبدء الحفل والمداخلات المختلفة. في الختام سيكون هناك دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الوباء وجميع الحروب، وأخيرا سيضيء القادة الدينيون شمعدان السلام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس قد شارك في عام 2016 في لقاء الصلاة من أجل السلام، والذي عقد في أسيزي بمناسبة الذكرى السنوية 30 على اللقاء الذي أراده القديس يوحنا بولس الثاني في عام 1986. وفي ختام اللقاء وجه قداسة البابا فرانسيس نداء من أجل السلام، قال فيه: ليبدأ أخيرا زمنا جديدا يصبح فيه العالم المعولم عائلة من الشعوب، لنتحمل مسؤوليتنا في بناء سلام حقيقي ومتنبه لحاجات الأفراد والشعوب، قادر على تفادي النزاعات من خلال تعاون ينتصر على الحقد ويتخطى الحواجز بواسطة اللقاء والحوار. ما من شيء نخسره بدخولنا في حوار، ولا شيء مستحيل إن توجهنا إلى الله بالصلاة. يمكن للجميع أن يكونوا صانعي سلام. في رسالة فيديو بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي نشرتها الأعمال الرسولية البابوية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد الكاردينال لويس أنطونيو تاغ العميد مجمع تبشير الشعوب أن الالتزام الرسولي لكل شخص معمد هو جزء أساسي من هوية المؤمن، لذلك نحن مدعوون جميعا إلى معرفة الله ومحبته وأعلان الإنجيل من خلال الشهادة والكلمة وأعمال المحبة. وأذكر برسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2020، سلط عميد مجمع تبشير الشعوب الضوء على أن البابا فرانسيس يقدم من خلال الأعمال الرسولية البابوية الدعم الروحي والمادي للرسالات، وبالتالي علينا أن نشعر جميعا بأننا جزء من هذه الديناميكية الإرسالية، وأن نتعاون من أجل الدعم الاقتصادي للرسالات. وختم الكاردينال لويس أنطونيو تاغل رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي مشيرا إلى أنه حتى لو كان العالم بأسره يمر بتحديات قوية، لكن الرسالة تستمر، وقال: حيث يكون الأشخاص الأشد عوزا، هناك أيضا يكون المرسلون الذين يحتاجون إلى دعمنا.
نموذج جديد يمكن من خلاله التفكير والنظر إلى العالم وتفسيره، أي الانطلاق من الأشد ضعفا. هكذا وصف رئيس لجنة الرسالة والتبشير التابعة لمجلس أساقفة البرتغال المطران أرماندو دومينيغيز الرسالة العامة الثالثة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي حول الأخوة والصداقة الاجتماعية، التي نشرت في 24 أكتوبر الجاري. وشرح المطران أرماندو دومينيغيز: هذه الرسالة هي أداة قراءة تسمح لنا بفهم قوة الحب، وتجعل الناس يشعرون بأنهم مفيدون وصالحون ومثبتون في الإيمان والثقافة وفي شعوبهم وسعداء، لأنهم يدركون أنهم غنى لبعضهم البعض. بمعنى آخر، يقترح البابا فرانسيس انقلابا حقيقيا للمنظور، ويضع الشخص البشري في المحور في عالم معولم يسيد فيه الربح والمال، ولا يهم إذا بقي العديد في الخلف، ولا سيما الآن في سياق وباء فيروس الكورونا. من الأهمية بمكان أن نعتمد هذا النموذج الجديد للحياة من أجل إنقاذ العائلة البشرية بأسرها. تابع رئيس لجنة الرسالة والتبشير التابعة لمجلس أساقفة البرتغال يقول: يمثل العصر الحالي تحديا في جميع المجالات، ولا سيما في قطاع العدالة والمساعدة والصحة والاقتصاد. في الوقت عينه هناك أيضا حلم، هو أن نكون عائلة بشرية واحدة. هذا الأمر هو قيمة تبدأ في السيطرة على الأشخاص، لأن الأخوة هي خير أساسي في حياة البشر، وبدونها لا وجود للكرامة أو العدالة أو القانون. لذلك على الجماعات أن تتحرك لكي تضع هذا التعليم قيد التنفيذ انطلاقا من ذواتها. في الختام، حث المطران أرماندو دومينيغيز على عيش روحانية أكثر تجسدا وأكثر جماعية وأقل فردية، لكي نظهر أن بذل الحياة في سبيل خير الآخر هو أمر يستحق العناء، وأننا مدعوون جميعا لكي نبني عائلة بشرية واحدة. نريد أن نحمل عزاء القديسة ريتا وقربها، ولا سيما رجاؤها، إلى بيت كل متعبد لها في لبنان. أن نصلي أيضا للذين لا يمكنهم التنقل ويعانون من الصعوبات. هكذا شرح الأب لوتشانو دي ميكيلي رئيس بازليك القديسة ريتا في كاشيا في إيطاليا مبادرة صلاة مع القديسة ريتا من أجل لبنان، والتي بفضلها واعتبارا من 22 أكتوبر وحتى أيار مايو من العام المقبل، ولأول مرة في التاريخ في القديسة ريتا في كاشيا سيتم الاحتفال بالقداس الإلهي بحسب الطقس الماروني وباللغة العربية. نقرأ في بيان نشر على الموقع الرسمي لبازليك القديسة ريتا: ولدت فكرة الأب لوتشانو دي ميكيلي، التي تشاركها أيضا رئيسة الدير القديسة ريتا الأخت ماريا روزا برناردينيس، من أجل إيصال عناق قديسة الحالات المستحيلة إلى بلد الأرز وشعبه المتعبد لهذه القديسة. وسيكون من الممكن متابعة الاحتفال بالقداس الإلهي مباشرة باللغة العربية عبر قناة اليوتيوب الخاصة بدير القديسة ريتا. وفي ختام كل قداس الذي سيبدأ عند 5 مساء، سينتقل المحتفل إلى كابيلا، حيث يوجد جثمان القديسة من أجل رفع صلاة خاص لتسليم لبنان إلى شفاعة القديسة ريتا. وهذه الصلاة قد أعدت خصيصا لهذه المبادرة. يؤكد الأب لوتشانو دي ميكيلي رئيس بازليك القديسة ريتا في كاشيا في إيطاليا: إن الراهبات 20 سنة خلت يتلون يوميا صلاة المسبحة الوردية على نية الشعب اللبناني الذي يعاني بسبب الحروب وعدم الاستقرار. وضع مأساوي تفاقم بسبب جائحة فيروس الكورونا والانفجار الذي وقع في شهر آب أغسطس الماضي في مرفأ بيروت. خلص الأب لوتشانو دي ميكيلي إلى القول: مسيرتنا هي مسيرة ينبغي علينا أن نقوم بها معا. وصولا إلى عيد القديسة ريتا في 22 من شهر أيار مايو عام 2021، تجدر الإشارة إلى أن تعبد اللبنانيين للقديسة ريتا يتمثل في كاسيا بتمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، وقد وضع عند مدخل المدينة بتمويل من أحد المتعبدين لها السيد سركيس سركيس بتكليف من الفنان اللبناني نايف علوان، وقد تم تدشينه في 12 من تشرين الأول أكتوبر عام 2015 بعد أن باركه قداسة البابا فرانسيس في الذكرى 5 على تدشين هذا التمثال. ستقدم بلدية كاشيا مع دير القديسة ريتا مبلغ 13,000 يورو لمدرسة القديسة ريتا في مدينة الضبية في لبنان.
أتوجه بكلمات تقدير وامتنان إلى جميع الذين يعتنون بالمرضى، ذلك على التضحية والعزم في عملهم. هي كلمات رئيس مجلس الساقفة بولندا الكاثوليك المطران ستانيسلاو غاوديتسكي في تحية وجهها إلى الأطباء في عيد القديس لوقا الإنجيلي شفيع الأطباء، وذلك في 18 من تشرين الأول أكتوبر، نشرها الموقع الإلكتروني لمجلس الساقفة البلاد. في تحية تقدير وامتنان موجهة إلى الأطباء والعاملين الصحيين في عيد القديس لوقا الإنجيلي شفيع الأطباء، أراد رئيس مجلس الساقفة بولندا الكاثوليك المطران ستانيسلاو غاوديتسكي تسليط الضوء على دورهم الأساسي والمركزي خلال حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، وأشار إلى أن خدمتهم المرهقة جدا يتم نسيانها في بعض الأحيان. وإذ ذكر بمثل السامري الصالح، دعا رئيس مجلس الساقفة بولندا الأطباء إلى مواصلة القيام بدعوتهم، سائلا الله أن يهبهم القوة والمثابرة، وحثهم أيضا على عدم إطفاء شعور التضامن الطبي والإنساني في قلوبهم وضمائرهم، كما وذكر بأن كل شخص مريض ومتألم له الحق في العلاج. وقال المطران ستانيسلاو غاوديتسكي في تحيته إلى الأطباء والعاملين الصحيين نقلا عن الموقع الإلكتروني لمجلس الساقفة بولندا: لا ينبغي أن يشعر أحد بأنه متروك أو مهمل، لا تتوقف أبدا عن خدمة المرضى والمتألمين. هذا وكان مجلس الساقفة بولندا الكاثوليك قد عقد جمعية عامة في 4 و5 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، وتمحورت بشكل خاص حول التحديات الرعوية للكنيسة في بولندا. وتطرق الأساقفة خلال الأعمال إلى مواضيع عديدة، مع تسليط الضوء أيضا على حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء فيروس كورونا مع تبعاته على حياة الكنيسة في بولندا. وفي بيان نشروه في ختام جمعيتهم العامة، شكر الساقفة بولندا مجددا جميع الأشخاص الملتزمين في الصفوف الأمامية في مكافحة هذا الوباء وفي مساعدة المرضى والأشخاص الأشد عوزا، وحث المؤمنين على تكثيف صلواتهم ولا سيما خلال شهر تشرين الأول أكتوبر شهر الوردية. على صعيد آخر، ومع الاحتفال باليوم الإرسال العالمي يوم أمس الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر، ويتمحور هذه السنة حول موضوع ها أنا ذا فأرسلني، بدأ في بولندا الأسبوع الإرسالي، وللمناسبة أعدت الأعمال البابوية الرسولية في بولندا مواد ليتورجية عديدة تسلط الضوء على اليوم الإرسال العالمي والأسبوع الإرسالي في البلاد، مع التذكير بشكل خاص بحياة المكرمة بولين جاريكو. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يحتفل كل عام في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر باليوم الإرسال العالمي، وكان قداسة البابا فرانسيس قد وجه رسالة بعنوان ها أنا ذا فأرسلني، احتفالا باليوم الإرسال العالمي لعام 2020، وقد استهلها قائلا أود أن أعرب عن شكري لله على الالتزام الذي عاشت به الكنيسة جمعاء الشهر الإرسال الاستثنائي تشرين الأول أكتوبر الفائت.
تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 من تشرين الأول أكتوبر، أصدرت كاريتاس إيطاليا تقريرا جديدا حول الفقر والإقصاء الاجتماعي وعنوانه أجسام التضامن المضادة. ويتوقف التقرير عند التبعات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة للأزمة الصحية الحالية بسبب وباء كوفيد-19، فيشير أولا إلى التراجع الكبير للناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا خلال الأشهر من نيسان أبريل حتى حزيران يونيو 2020، وإلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل 841 ألف شخص مقارنة بعام 2019. ويتحدث التقرير هنا عن انخفاض معدل البطالة، إلا أن هذا يعود إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل. تشير كاريتاس إيطاليا بالتالي إلى بيانات تعكس تراجعا اقتصاديا كبيرا يصبح أرضا خصبة لنشأة أشكال جديدة من الفقر، مثل ما حدث خلال أزمة سنة 2008 الاقتصادية. ومن بين ما يعكس هذا الوضع بيانات مراكز الاستقبال التابعة للهيئة الكاثوليكية، حيث ارتفعت نسبة من يصفهم التقرير بالفقراء الجدد من 31% في الأشهر من أيار مايو حتى أيلول سبتمبر 2019 إلى 45% خلال الفترة ذاتها هذا العام. هذا وتكشف الأرقام أن نصف من يتوجهون إلى كاريتاس لطلب المساعدة يفعلون هذا للمرة الأولى في حياتهم. وترتفع بشكل خاص حسب ما تابع التقرير أعداد العائلات التي لديها أبناء قاصرون والنساء والشباب، وتشكل العائلات الإيطالية أغلبية من يطلب المساعدة، وذلك بنسبة 52% مقارنة ب 47.9% العام الماضي. وترتفع أيضا نسبة من هم في سن العمل، بينما يسجل انخفاض في أعداد من يعانون من تهميش خطير مقارنة ببيانات سنة 2008، أي خلال الأزمة الاقتصادية. وتفسر كاريتاس هذا الأمر بكون أعداد من يعانون من فقر مدقع في إيطاليا سنة 2019، أي قبل الوباء، أكثر من ضعفها سنة 2007، أي قبل الأزمة الاقتصادية. هذا ويتوقف بيان الهيئة الكاثوليكية عندما تقوم به من عمل لمواجهة تبعات الوباء، مشيرا إلى إطلاقها الكثير من المبادرات والنشاطات والتي تم تحقيقها بفضل عمل حوالي 62 ألف متطوع، ومن بينهم الشباب العاملون عبر الخدمة المدنية الجامعية. إلا أن التقرير يشير إلى اضطرار 19,087 من المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة إلى التوقف عن العمل، وذلك بسبب الإجراءات التي تتطلبها الوقاية من انتشار العدوى، بينما انضم في المقابل إلى العمل 5,339 متطوعا دون 34 من العمر. وشدد التقرير في هذا السياق على ما يميز عمل المتطوعين من سخاء، ما يعكس التضامن ووجود ما تصفها كاريتاس في عنوان التقرير بأجسام التضامن المضادة. في مبادرة لمجلس أساقفة البرازيل ينظم اليوم حوار عبر الشبكة سيبث على الهواء حول الرسالة العامة الجديدة لقداسة البابا فرانسيس فراتيلي توتي. وذلك من أجل تشجيع التأمل في الوثيقة الجديدة للأب الأقدس والتعريف بنقاطها الأساسية. ومن بين المشاركين في هذه المبادرة أسقف ريو دي جانيرو المعاون المطران جويل بورتيلا أمادو، وهو أيضا مدير دار النشر التابعة لمجلس الأساقفة، الأب ماركوس باربوزا غويميرايش من لجنة العمل المسكوني في المجلس، والأب باولو ريناتو مراقب القسم السياسي. ويتضمن اللقاء الافتراضي التطرق إلى مواضيع عديدة، حيث يتوقف عند أسس الرسالة العامة الجديدة وبعدها الحضاري ونقاطها المركزية، فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية، الاقتصاد، البيئة والعمل المسكوني. سيتطرق المشاركون من جهة أخرى إلى حديث قداسة البابا في الوثيقة عن منطقة الأمازون والوباء الحالي والحوار بين الثقافات وبين الأديان. ويبدأ اللقاء حسب ما ذكر مجلس أساقفة البرازيل بحوار مفتوح، حيث يمكن لجميع الراغبين المشاركة الحرة في الحديث، ليتبع ذلك التوجه إلى المشاركين بكلمة يمكنهم التفاعل معها، وذلك للتشجيع على قراءة الرسالة العامة الجديدة للأب الأقدس.
تسجل في أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، النسبة الأكبر من أعمال العنف التي تحمل طابعا دينيا وعرقيا، وتحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث الاعتداءات ضد المسيحيين، إذ تتحدث الأنباء الواردة من هناك عن وجود مجموعات هندوسية راديكالية لا تتردد في دخول المنازل والكنائس، وتتهم زورا قادة الكنائس ومؤمنيها بإرغام الهندوس على الارتداد إلى المسيحية. هذا ما جاء على لسان رئيس مجلس المسيحيين في الهند ساجان جورج في مقابلة أجرتها معه وكالة آسيا نيوز الكاثوليكية للأنباء، موضحا أن انعدام التسامح حيال المسيحيين في أوتار براديش ينمو يوميا، ولفت إلى وجود جماعات يمينية هندوسية متطرفة تهاجم المسيحيين العزل، وقال أن هذه الأعمال والتجاوزات تبرر غالبا باتهامات تتعلق بالترويج للدين المسيحي وإرغام الهندوس على الارتداد إليه. أضاف المسؤول المسيحي الهندي أنه في 6 من تشرين الأول أكتوبر الجاري قامت السلطات في إقليم ماو الواقع بولاية أوتار براديش بإطلاق سراح قصين بريئين ينتميان إلى الكنيسة الخمسينية مقابل دفع كفالة، بعد أن اتهما زورا بإجبار الهندوس على الارتداد إلى المسيحية. وأوضح أنه قبل يومين على ذلك التاريخ أقدمت مجموعات قومية هندوسية متطرفة على اقتحام منزل القس هيريلال، حيث كان يرأس أمسية صلاة مع القس كاليشاران، وأقدم المهاجمون على التقاط صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو للمسيحيين الحاضرين في المنزل. وما لبثت أن حضرت الشرطة إلى هذا المكان مواجهة الاتهامات إلى القصين اللذين تم توقيفهما على الفور، وتبعهما المتشددون لغاية مركز الشرطة مطلقين شعارات معادية للمسيحية. ومثل المتهمان أمام القاضي الذي أقدم على استجوابهما، وبعد جلسة المحاكمة أدخل القسان السجن قبل الإفراج عنهما في 6 من هذا الشهر مقابل دفع كفالة. وعبر السيد جورج عن دهشته إزاء انتهاك حرمة المنازل، مع أن هذا النوع من الهجمات التي تتعرض لها بيوت المؤمنين المسيحيين ليس مسألة جديدة، لافتا إلى أن التيارات الهندوسية المتشددة تتصرف غالبا كالعصابات وتراقب منازل الجماعات المسيحية التي هي أقلية في المنطقة. وقال إن هؤلاء يقتحمون البيوت ويوجهون الاتهامات إلى المسيحيين الذين سرعان ما يعتقلون، وتوجه إليهم عدة اتهامات في جرائم وجنح ينص عليها القانون الجنائي الهندي، مضيفا أن هذه المجموعات الهندوسية القومية تدعي أنها تسهر على تطبيق القانون، لكنها في الواقع هي أول من ينتهكه. وفي سياق حديثه لوكالة آسيا نيوز عن هذه التجاوزات، قال سجان جورج إنه في 27 من شهر أيار مايو الفائت أقدمت مجموعة أخرى من المتطرفين الهندوس على ضرب قس بروتستانتي بطريقة وحشية، وذلك في إقليم ماو أيضا، وأدخل المعتدى عليه المستشفى ليتلقى العلاج، وقد تعرض للضرب بعد أن اشتبه بأنه يجبر الهندوس على الارتداد إلى الدين المسيحي. وفي أواخر شهر كانون الثاني يناير من هذا العام أفرجت السلطات الهندية عن 3 مواطنين مسيحيين بعد أن أمضوا أكثر من شهرين قيد الاعتقال، وهم القس أجاي كومار 23 عاما والقس أوم براكاش 20 عاما ومؤمن في عقده السادس يدعى كابيل ديفرام، وقد وجهت إليهم زورا تهمة الارتداد القسري.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.